بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، مع الدرس الثامن من شرح قطر الندى وبل الصدى للإمام المحقق ابن هشام رحمه الله تعالى. اليوم نأخذ الفعل بأقسامه: الماضي والأمر والمضارع، ونبين علامات الفعل، وكذلك نتناول شيئا من الأفعال التي اختلف فيها النحاة بين فعلية واسمية أو بين فعلية وحرفية. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. الفعل وأقسامه: وأما الفعل فثلاثة أقسام. هذا التقسيم على مذهب البصريين، يقسمون الفعل أقسام ثلاثة: فعل ماضي وأمر ومضارع. أما على مذهب الكوفيين فعندهم الفعل ينقسم على قسمين: الفعل الماضي والفعل المضارع. طيب أين هو الفعل الأمر؟ الفعل الأمر عند الكوفيين، نحن مر معنا سمعنا أنه الفعل الأمر عند الكوفيين معرب، يقولون أنه الفعل الأمر مثل اجلس، هو بالأصل كان تجلس، ثم بعد ذلك أبدلت صيغته إلى صيغة الأمر وهو هنا مجزوم، وهو هنا مجزوم. تذكرون مر معنا في شرح الأجرومية أنه عندما قال الأمر مجزوم قلنا كالمجزوم، هذا على مذهب البصريين، أما العبارة صحيحة وسليمة على مذهب الكوفيين، فعندهم إذن الأمر هو عبارة عن فعل مضارع مجزوم عند الكوفيين. فعندما يقسمون الفعل يقولون الفعل إما ماضي وإما مضارع، وعندما يأتون إلى تفريعات وتشعبات الفعل المضارع يجعلون الأمر قسم من الفعل المضارع. هذا الفعل لماذا سمي بهذا الاسم؟ لماذا سمي فعلا؟ لأنه الفعل عندنا في الاصطلاح هو مشتق من المصدر، والمصدر هو عبارة عن الحدث، وهو عبارة عن الفعل الحقيقي. ولا شك أن هذا يتماشى مع مذهب البصريين الذين قالوا بأن الفعل مشتق من المصدر، وكأنه أول ما سمي بهذا الاسم سمي من هذا الجانب، يعني هكذا قال أصحاب الحواشي، ويعني يرد على ذلك أنه الذي سمى بهذا الاسم هو ليس من البصريين ولا من الكوفيين، اللي سمى هذا الشيء سمى اسم وفعل وحرف هو سيدنا الإمام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. على أي حال هكذا قالوا. إذن وأما الفعل فثلاثة أقسام: أولا ماض، هذا ماض بدل بعض من كل. هذا الماضي علامته، يعني هنا المؤلف رحمه الله تعالى في المتن كأنه كان من حق العبارة أنه أول ما يبدأ بماذا؟ يبدأ بالتعريف، يعرف الماضي، ثم بعد ذلك يبين علاماته، وكذلك الحال في الأمر والمضارع، لكنه لم يفعل هذا، وإنما بدأ مباشرة بالعلامات. ونجيب عن ذلك بما أجبنا سابقا، أنه ذكر العلامات بحد ذاتها هو تعريف، وأيضا لأنه تعريف الماضي والأمر والمضارع هو شائع، فلذلك اختصارا حذفه يعني، ويبقى هو الأولى أن يذكر التعريف في هذه الثلاث. نلاحظ هنا أن المؤلف قدم الماضي ثم بعد ذلك الأمر ثم بعد ذلك أتى إلى المضارع. الغالب التقسيمات عندما يبدأون، أول ما يبدأون بالماضي، بعد ذلك بالمضارع، بعد ذلك بفعل الأمر، ولكل وجهة هو موليها. المؤلف هنا ابن هشام رحمه الله تعالى، من كبار محققي النحو، هذا الترتيب لم يكن عن فراغ، وإنما نظر من منظورين. أما المنظور الأول فهو من حيث الدلالة على الزمان، نظر أنه الفعل الماضي يدل على الزمان الماضي، والزمان الماضي هو سابق على كل الأزمنة، أما الفعل الأمر فيدل على الزمان المستقبل. الفعل المضارع يصلح للحال والاستقبال، لاحظوا، يدل على زمانين، فلأنه يدل على زمانين لذلك كان أولى بالتأخير، لأنه ليس ثابتا في أحد الأزمنة. المضارع يدل على الحال عندما تقول يجلس يعني الآن، ويجلس يعني في المستقبل، ودلالة المضارع على الحال والاستقبال فيها خلاف بين النحاة، هل هو من قبيل المشترك اللفظي أو من قبيل الحقيقة والمجاز، فهو حقيقة في الحال ومجاز في الاستقبال أو العكس، هذا محل كلام ونظر عند النحاة. هذا منظار وجه. النظرة الثانية التي نظرها ابن هشام رحمه الله تعالى في تقديم الماضي أولا، الأمر ثانيا، المضارع ثالثا، هو لاحظوا أنه الماضي مبني والأمر مبني، نحن الآن نتكلم على مذهب البصريين، ونحن الآن نتكلم في الفعل، والأصل في الأفعال البناء، كما أنه الأصل في الأسماء إيش؟ الإعراب، ولذلك نحن في الأسماء نقدم دائما المعرب على المبني، فهنا في الفعل الأصل هو ماذا؟ الأصل هو البناء، فنقدم المبني اللي هو الفعل الماضي، الفعل الأمر، ونؤخر ماذا؟ الفعل المضارع، لأنه معرب، هذا خرج عن الأصل، فكان الأجدر به أن يؤخر. طيب لماذا قدم الماضي على الأمر؟ قدم الماضي لأنه متفق على بنائه، وأخر الأمر لأنه مختلف في بنائه. قلنا قبل قليل أن هناك خلاف بين النحاة البصريين والكوفيين، البصريون قالوا الأمر مبني، والكوفيون قالوا الأمر معرب وهو مضارع مجزوم في حقيقته. طيب، ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة، عندما قال يعرف بتاء التأنيث الساكنة يعني يعرف بدخول تاء التأنيث الساكنة عليه، وهذه تاء التأنيث الساكنة المختصة بالأفعال، يعني من النحاة من أضاف وزاد عبارة أخرى قال المختصة بالأفعال، لأنه أحيانا تاء التأنيث تدخل على بعض الأسماء أو الحروف مثلا، نعم، مثل ثمت، نعم. ويعرف بتاء التأنيث الساكنة التي من شأنها الدخول على الأفعال، أو بعبارة أخرى التي تدل على تأنيث الفاعل، هذا العبارة أدق، لأن هذا الكلام الآخر ربما يلزم منه الدور على أي حال. وبناؤه على الفتح، هذا الفعل الماضي الأصل في بنائه أن يكون على الفتح. ذكرت لكم في شروح الأجرومية عندما يأتي الفعل الماضي مع واو الجماعة مثل ضربوا، مع ضمير الرفع المتحرك مثل ضربت، هنا الفعل الماضي يبقى مبني على الفتح المقدر. ففي ضربوا نقول ضرب مبني على الفتح المقدر، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة والواو فاعل. وفي ضربت مبني على فتح مقدر، منع من ظهور اشتغال المحل بالسكون العارض الذي اجتلب لدفع توالي 4 متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. قلت لكم سابقا هذا هو الرأي الراجح عند المحققين من النحاة. وهناك قول ضعيف وهو الدارج على ألسنة المعربين اليوم، يقولون في ضربوا ضرب هنا فعل ماضي مبني على الضم، وفي ضربت مبني على إيش؟ مبني على السكون. لاحظوا عبارة ابن هشام ماذا قال؟ قال وبناؤه على الفتح كضرب إلا مع واو الجماعة فيضم. ما قال فيبنى على الضم، قال فيضم كضرب، لكن هو يبقى مبني على إيش؟ على الفتح، يعني يبقى مبني على فتح مقدر لكنه يضم للمناسبة. أو الضمير، يعني إلا مع الضمير المرفوع المتحرك، هذه تاء الفاعل، وكذلك نا الفاعل، مثلا جلسنا، هنا المتحرك يعني مثل ضربت ضربت ضربتي. في جلسنا نا حرفان، الأول متحرك، لذلك يقولون مع الضمير المرفوع المتحرك، إما نفس الضمير متحرك أو أوله متحرك كما في نا. طيب مع الضمير المرفوع المتحرك ماذا قال ابن هشام؟ قال فيسكن، ما قال فيبنى على السكون، يسكن كضربت. إذن ابن هشام مذهبه مذهب الجمهور من المحققين، مذهب الجمهور وهو من محققي النحو، ومذهبه أنه الفعل هنا مبني على الفتح المقدر، لذلك ما قال فيبنى على الضم، قال فيضم، ما قال فيبنى على السكون، قال فيسكن، واكتفى بهذه العبارة ولم يتشعب أكثر، لأنه هذا الكتاب المتن يعني ألف للمبتدئين. أما الشرح لا، الشرح هو لمن هو مستواه متوسط في علم النحو، في يعني بداية المتوسط. فيسكن كضربت. طيب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هذا هو شأن الفعل، أنه الفعل الماضي أنه يبنى على الفتح، إما أن يكون الفتح ملفوظ، وإما أن يكون الفتح ماذا؟ إما أن يكون الفتح مقدر. طيب قال ومنه يعني من الفعل الماضي نعم بئس عسى وليس في الأصحي. لماذا قال ومنه؟ دائما يأتي عبارة ومنه عندما يكون هناك خلاف، فنعم وبئس وعسى وليس اختلف هل هي من الأفعال الماضية أو لا، أو ليست من الأفعال الماضية، فلذلك قال ومنه. ثم بعد ذلك في نهاية الكلام قال في الأصح، يعني هذا على القول الأصح. ويأتي في الشرح أنه يقول على الصحيح، وكأنه لا يفرق في النحو بين عبارة الأصح والصحيح. هذا يختلف عما عليه في الفقه، في الفقه يفرقون بين الأصح والصحيح، وهنا كأنهم لا يفرقون بين ذلك. وإن رأيت من قال بأنه يقصد هنا في الأصح أي الصحيح، وكأن هناك فرق، فالأصح عندما يكون الخلاف قوي والصحيح عندما يكون الخلاف ضعيف. طيب، وأمر هذا القسم الثاني من أقسام الفعل ويعرف بدلالته. تذكرون قلنا الفرق بين الدلالة والدلالة، ذكرنا ذلك في شرح عيسى غوجي في حسام كاتي. الأمر علامته مشتركة، يعرف أولا بدلالته على الطلب، هذا لوحده لا يكفي، لا، علامته مشتركة، لازم عندنا يجتمع عندنا أمران، الثاني مع قبوله يا المخاطبة. فلذلك مثلا اجلس فعل أمر، لأنك تقول اجلسي يقبل يا المخاطبة، بينما تجلسين هذا الفعل مضارع ليس فعل أمر، وأن كان يقبل ياء المخاطبة لأنه لا يدل على ماذا؟ على الطلب. وقالوا دلالته فعل الأمر على الطلب بحسب أصل الوضع، وإلا قد يخرج عن معنى الطلب، كما في قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم إلى آخر الآية الكريمة. هنا كلوا واشربوا هذا ليس أمرا، وإنما هذا للإباحة، يعني يباح لكم الأكل والشرب. لا يأتي أحد ويعترض علينا ويقول هنا الفعل لا يدل على الطلب، نقول له لا يا أخي، باعتبار أصل الوضع كل اشرب يدل على الطلب، وأيضا الفعل المضارع أحيانا يدل على الطلب أيضا. الوالدات مثلا يرضعن، هنا هذا صيغة مضارع لكنها تدل على الطلب، يعني ليرضعن، صيغة تدل على الأمر، فهذا أيضا لا يدخل فيما نحن فيه. مع قبوله ماذا؟ يا المخاطبة. نأتي الآن إلى الفعل الأمر وهو مبني، وبناؤه يكون على ماذا؟ على السكون، كضرب. هنا البناء بناء اضرب على ماذا؟ على السكون. اجلس، انصر، قال إلا المعتلة، المعتل اللام اللي يكون آخر حرف علة، فعلى ماذا يبنى؟ يبنى على حذف آخره. مثال ذلك أغزو، اخشى، ارمي. لا يخفى على حضراتكم تمثيله بهذه الأمثلة الثلاث، أراد أن يمثل لما كان آخر واو، وما كان آخر ألف اخشى، وما كان آخر ماذا؟ كان آخر يا مثل إرمي. قال ونحو، ونحو قوم وقوم وقومي، يعني يقصد بذلك الأفعال الخمسة. هذا نحو معطوف على المعتلة، يعني إلا المعتلة وإلا نحو، وهذه نحو أراد بها ماذا؟ أراد بها ما هو من الأفعال الخمسة. لاحظوا معي هنا، قال إلا المعتلة يبنى على إيش؟ على حذف آخره كأغزو. هل هذا مطلقا؟ الجواب لا، هذا إذا لم تتصل به نون النسوة أو نون التوكيد الثقيلة. فمثلا الآن أغزو، إذا اتصلت به نون النسوة وقلت أغزونا هذا يبنى على السكون، وإذا اتصلت به نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة أغزونا، أغزوان يبنى على الفتح. إذن هذا الكلام هو مخصص بشرط ألا تتصل به نون التوكيد الخفيفة والثقيلة، وكذلك لا تتصل به ماذا؟ نون النسوة. قال ونحو قوما وقوموا وقومي، فبناؤه ماذا؟ على حذف النون اللي هو يعني اللي يكون من الأفعال الخمسة. مرت معنا عبارة متداولة على ألسنة النحاة، ودائما نقول هذه العبارة، نقول الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، تمام؟ هذا هو العبارة الشائعة. فلماذا لم يختصر أيضا ابن هشام الكلام وما حاج أن يقول مع قبوله بناؤه على السكون بحذف حرف العلة بحذف النون، كان يقول والفعل الأم والفعل أو الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه. مثلا اضرب مضارعه يضرب، يجزم بالسكون لم يضرب، إذن بناؤه على السكون. معتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة لم يغزو، إذن يبنى على حذف حرف العلة. الأفعال الخمسة تجزم بحذف النون، إذن البناء يكون أيضا على حذف النون. لكنه لم يقل هذا. لماذا لم يقل هذا؟ هذا أيضا لم يأتي من فراغ، وإنما لأنه هذه العبارة الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه، هذه العبارة ليست مسلمة، نحن نقولها للمبتدئين لكن ليست مسلمة. هذه العبارة منقوضة بالأمر إذا كان مع نون النسوة أو مع نون التأكيد. يعني لاحظوا مثلا عندما تقول اضربنا، احنا القاعدة إذا سلمناها الأمر مبني على ما يلزم به مضارعه. طيب اضربنا ما هو مضارعه؟ مضارعه يضربنا. أنت تقول على ما يجزم به مضارعه. هذا يضربنا إذا أدخلنا عليه أداة جزم وقلنا لم يضربنا، هذا لا يكون مجزوما، هذا يكون في محل جزم، يكون في محل جزم. إذن معناتها هنا هذه القاعدة ليست مسلمة، هذه القاعدة ليست مضطردة، لأنه عندما تقول الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، هذا المضارع هنا أصلا ليس مجزوما، لأنه الجزم من ألقاب الإعراب، وهنا هذا أصلا مبني. ففي الحالتين، في صيغة الأمر وصيغة المضارع، عند اتصال نون النسوة يكون مبني على إيش؟ مبني على السكون. وهذه العبارة لا تصلح أن تقال أنه الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه، لأن هنا المضارع أصلا ليس مجزوما. وكذلك إذا دخلت نون التوكيد مثلا اضربن، هذا إذا أدخلت عليه، إذا جعلت مضارع مجزوم تقول ليضربن، أيضا هذا مبني على الفتح وليس مجزوما، حتى يقال إنه الأمر يبنى على ما يلزم به مضارعه. هنا في صيغة الأمر وصيغة المضارع كلاهما مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. ومنه أيضا لاحظوا، أيضا قال ومنه، كما قال هنا قبل قليل ومنه، قلنا هذه منه إشارة إلى أنه الذي سيذكر مختلف فيه. ومنه هلما، هذا في لغة تميم، وهاتي وتعالى في الأصح. عندما قال في لغة تميم معناته هذه لغة ضعيفة، لأنه اللغة الراجحة دائما هي لغة أهل الحجاز. وعندما قال في لغة تميم إشارة إلى أنه ليس في لغة أهل الحجاز، إذن هذه لغة ضعيفة. أما هاتي وتعالى قال لا، هذا في الأصح. فإذن ومنه من الفعل الأمر هلم، على أنه فعل أمر جامد، يعني ليس له مضارع ولا ماضي، وهذا على لغة ضعيفة هي لغة بني تميم. وهاتي وتعالى على لغة، وأيضا هذه يعني جامدة وليست مشتقة، على اللغة الأصح. قال ومضارع، هذا هو القسم الثالث. ويعرف أيضا نفس الكلام، يقال أنه ما عرف المضارع، وكان الأولى أن يعرف كما في الأمر والماضي. علامة المضارع، ذكر للمضارع علامة واحدة فقط، قال ويعرف بلم، خلاص بس هذه فقط هي علامة الفعل المضارع. يعني هو له علامات أخرى لكنه اكتفى فقط بلم، ما ذكر السين ولا سوف ولا قد، وإنما اكتفى بعلامة واحدة، وفي الحقيقة نعم هذه العلامة تكفي. بعد ذلك قال عبارة ربما تقرأ خطأ. قال: ويعرف بلم وافتتاحه، هذه افتتاحه، إذا نظرنا لها من أول وهلة ربما نقول بأن هذه علامة أخرى من علامات الفعل المضارع، وهي معطوفة على لم، وكأنه قال: ويعرف بلم وبافتتاحه بحرف من حروف نأيت، حروف المضارعة. لكن الأمر ليس كذلك، هذه الواو استئنافية، والافتتاح بحرف من حروف المضارعة حروف نأيت لم يذكرها ابن هشام على أنه هي علامة من علامات الفعل المضارع أبدا. طيب، لماذا ومن أين أتينا بهذا الكلام؟ هذا الكلام من أين أتينا به؟ نقرأ هذا الهامش رقم واحد، لاحظوا: وافتتاحه قال بالرفع على الابتدائي، يعني هذا افتتاح مبتدأ، وقلت لكم الواو استئنافية. قال: كما هو قضية كلامه في الشرح. ما معنى هذه العبارة؟ يقول ابن هشام الآن عندما سيأتي ويشرح هذه العبارة، هو بنفسه سيقول أنه عندما قلت افتتاحه بحرف من حروف نأيت، أردت أن أذكر حكم من أحكامه، وليس مقصودي أبدا أن هذا من علامات الفعل المضارع. الآن يأتينا، فمن عبارته في الشرح استنتجنا أنه هذا افتتاح عندما يقرأ، يقرأ بالضم ولا يقرأ بالكسر، وهو رحمه الله تعالى ذكر علامة واحدة فحسب للفعل المضارع. طيب، إذن ويعرف بلم، خلاص الكلام انتهى، وافتتاحه إلى آخره. سيأتينا في الشرح ولماذا لم يجعل يعني حروف المضارعة علامة من علامات الفعل المضارع. يقول: لأن حروف المضارعة موجودة في بعض الأفعال الماضية، مثل نرجس هذا في أوله نون، أكرم في أوله الهمزة، تدحرج في أوله التاء، فلذلك لم أجعلها علامة للفعل المضارع. هو وإن كان يمكن الجواب عن هذا، يعني أنه حروف المضارعة هي حروف أنيت أو نأتي أو أتينا التي تزاد على الماضي، إذا قلنا هذا نخرج من هذا الإشكال، لكن ابن هشام رحمه الله تعالى لم يرتئي أن يجعل دخول حرف المضارعة علامة على الفعل المضارع. نحو نقوم، أقوم، يقوم، تقوم. التصريف المضطرد للفعل الماضي والأمر والمضارع مر معنا الحمد لله في الأمثلة والبناء والمقصود وعزي، ولذلك لا حاجة للإعادة هنا. ويضم أوله، هذه المعلومة أيضا تذكرون أخذناها في المقصود، بل أخذناها في البناء وفي المقصود وفي عزي، أنه أي فعل إذا كان ماضيه على أربعة أحرف نضم منه حرف المضارعة. قال: ويضم أوله إن كان ماضيه رباعيا، كيدحرج ويكرم، يعني لا يشترط أن يكون الرباعي مجرد، لا، هذا يدحرج ماضيه دحرج مجرد، قد يكون مزيد مثل أكرم، وكذلك مثل فرح، وقد يكون ملحق بدحرج كما في حوقل يحوقل. أما ويفتح في غيره، فيما عدا ذلك إذا ما كان الماضي على أربعة أحرف، مثلا كان الماضي على ثلاثة أحرف مثل ضرب يضرب، أو خمسة أحرف اجتمع يجتمع، أو ستة أحرف استخرج يستخرج، في هذه الحالات كلها يكون حرف المضارع مفتوحا. سيأتينا في تصريف من لا علي إن شاء الله تعالى، هذا الكتاب من ضمن المنهج إذا كان في العمر بقية، هذا اللي يأتينا إن شاء الله تعالى، أن هناك من العرب لغة عند العرب أنه يكسرون حرف المضارعة إذا كان في بدايته همزة وصل مكسورة. هذا يأتينا إن شاء الله تعالى، وكذلك إذا كان مكسور العين. طيب، أما اللغة الفصيحة هي أنه يفتح حرف المضارعة في كل ما لم يكن ماضيه على 4 أحرف، ويسكن آخره، يعني آخر المضارع. الآن تكلم عن أوله، يتكلم عن آخره، مع نون النسوة نحو يتربصن. رحمه الله تعالى يكثر من الاستشهاد بالآيات القرآنية، وهذا من الأشياء التي يشكر عليها ابن هشام رحمه الله. يتربصن، لاحظوا الصاد هنا ساكنة، مبني الفعل مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، والنون فاعل. المطلقات يتربصن إلا أن يعفونا، هذه نون النسوة هنا أيضا أن أداة نصب، ويعفو فعل مضارع مبني على السكون في محل نصب، هذا مع نون النسوة. ويفتح مع نون التوكيد المباشرة لفظا وتقديرا نحو لينبذن. لاحظوا مع نون التوكيد اشترط أن تكون النون مباشرة للفعل. ما معنى مباشرة؟ يعني ما يكون هناك فاصل بين نون التوكيد وبين الفعل. وهل هناك حالات يكون فاصل بين الفعل ونون التوكيد؟ الجواب نعم، عندما يكون هناك الفعل مستعمل لجماعة الذكور. عندك الآن جماعة، عندك مفرد، شخص مفرد تقول له اضرب، تريد أن تؤكد تقول اضربن. إذا جماعة اضربوا تريد أن تؤكد، ماذا تقول؟ تقول اضربن. فهذه الواو هي فاصلة بين الفعل ونون التوكيد. كذلك إذا كنت تخاطب مفردة مؤنثة اضربي، وأردت أن تؤكد بالنون تقول ماذا؟ اضربن. وكذلك مع المثنى اضربا، عندما تريد أن تؤكد تقول اضرباني. لاحظوا، وهذا كله مر تفصيله في المقصود وفي عزي من حيث الجانب التصريفي، فلا أتطرق إلى ذلك هنا. إذن يفتح مع نون التوكيد المباشرة. لاحظوا هنا في نون النسوة ما قال بأنه النون النسوة المباشرة، قال يسكن آخره مع نون النسوة، ما قال المباشرة، لأن هذه الأشياء لا ترد مع نون النسوة، نون النسوة دائما تكون مباشرة، أما نون التوكيد فقد تكون مباشرة وقد لا تكون مباشرة. لفظا وتقديرا، لاحظوا فاضربن هنا لفظا وتقديرا النون التوكيد باشرة الفعل، أما في اضرباني لفظا لم تباشر النون، وفي اضربن واضربن من حيث اللفظ باشرت مباشرة بعد الفعل جاءت نون التوكيد الثقيلة، ولكنه من حيث التقدير، لأنه اضربن أصله اضربون، إذن من حيث التقدير ماذا؟ لم تباشر. وكذلك اضربن من حيث التقدير أصلها اضربين، إذن لم تباشر الفعل. قال نحو لينبذن، هذا مثال للمفرد، والنون هنا باشرت الفعل لفظا وتقديرا. قال ويعرب، يعني الفعل المضارع، فيما عدا ذلك، يعني لذلك الفعل المضارع إذا اتصل، إذا كان بصيغة جماعة الذكور مثل يضربن، وأن أنا كنت الحقيقة أعطي قبل قليل الأمثلة للفعل الماضي، يعني الأمر عفوا، كنت أعطي الأمثلة للفعل الأمر، الغرض فقط هو التمثيل لا غير، ولا نحن الآن في صدد الكلام عن الفعل المضارع. فعل المضارع إذا كان مع واو الجماعة مثلا والله ليجلسن، ليجلسن والله المدرسون ليجلسن، لاحظوا هنا يجلسن هذا معرب وليس مبني، هذا معرب لأنه النون لم تباشر هنا الفعل، وهو والنون هنا حذفت نون يجلسون لتوالي النونات الثلاث الزائدات، والواو حذف لالتقاء الساكنين وهو معرب. كذلك مثلا والله يا هند لتجلسن، هذا أصله تجلسين، أتينا بنون التوكيد فحذفنا نون الأفعال الخمسة لتوالي النونات الثلاث، وحذفنا الياء لالتقاء الساكنين، وأتينا بالكسر لتدل على الياء المحذوفة فصار لتجلسن. نحو يقوم زيد، هذا مثال للفعل المضارع اللي ما اتصل بآخر شيء. لا تتبعاني، هذا وإن كان فيه نون التوكيد لكنه معرب لأنه النون لم تباشر الفعل، هناك فاصل لفظي وهو ألف التثنية. لتبلون، أيضا نون التوكيد هنا لم تباشر لوجود لأنه صيغة جمع المذكر. إما ترين، أيضا لم تباشر. لا يصدنك، يصد هذا هنا أصله يصدونك فحذفنا الواو. وهنا أخذنا في تصريف عزي أنه عندما يكون معتل الآخر فالذي يحصل هو أنه الحرف هذا الواو يحرك بالضم والياء تحرك بالكسر وتفصيله يطلب من الصرف الذي مر شرحه فيما سبق. وصلنا إلى كلام الشارح، هذا الذي قرأته لحضراتكم هو فقط كان المتن هذه الأسطر، ونأتي في الدرس القادم إلى الشارح عندما يقول لما فرغت إلى آخره. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، استودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أسأل الله واستودع الله تعالى دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، أسأل الله تعالى أن يجعل عملنا هذا خالصا 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 لوجهه الكريم.